تبدو أخوان النقطة القادمة ومهمة. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك. بل المنقول عنه الترك في قضية معينة، ثم ترك الوضوء مما مست النار، ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى، ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار كما تقدم. بل لمعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا. مجموع الفتاوى جلد 21 صار 245. يعني النقطة الأخيرة في كلام الشيخ مهمة جدا، يعني هل ورد من حديث جابر أو غيره كم يقول أنه قالوا أن الرسول أكل من لحم جزور ثم قام ولم ثم صلى ولم يتوضأ؟ هل ورد هذا؟ لا ورد أبدا، كل ما ورد في الغنم أو السويق أو ما أشبه ذلك. لكن لم يرد أن الرسول، إذا ما يصلح أن يقول أن يقال مثلا أن حديث جابر بن عبد الله، كما تقدم الكلام الواضح البين في كلام الشيخ أن حديث جابر بن عبد الله منسوخ بحديث أن جابر بن سمرة منسوخ بحديث جابر بن عبد الله. هناك أمثلة كثيرة أيضا ادعي أيضا فيها أنها منسوخة وليس كذلك، في حديث أفطر الحاجم المحجوم ادعى فيه بعض أهل العلم أنه منسوخ بحديث أبي سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجابه، وبحديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. أجاب شيخ الإسلام في رسالته حقيقة الصيام عن أدلة من يرى أن حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ بأدوية، لكنه لم يتعرض لحديث أبي سعيد هذا، وتعرض له ابن القيم في تهذيب السنن وأجاب عنه إجابة علمية دقيقة من حيث السنن الحديثية، وبين أن الحديث موقوف على أبي سعيد. وقبل المقيم كبار الحفاظ قديما رجحوا أن الحديث موقوف على أبي سعيد، لكن القيم أيضا أتى من وجه آخر وقال إن لفظة رخص ليست على كل حال يؤتى بها لأمر كان منهيا عنه قبل ذلك، وذكر في ذلك نظيرا لهذه المسألة. وأما حديث الرجل وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة والصائم وحجامة والمواصل والصائم ولم يحرمهما, فإن الكلام ليس في التحريم. نحن لا نقول بأن الحجامة محرمة على الصائم, وإنما الكلام في التفصيل, فإن الحجامة تفصل الصائم. نظير ذلك أن القي يفطر, ليس بالحرام إذا احتاجه الإنسان. فالإنسان مثلا إذا استدعى القي فخرج منه فهل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. لكن هل حرام عليه أن يستدعي القي إذا كان محتاجا إليه؟ ما هو حرام عليه. وهكذا ليس حرام عليه إذا هاج به الدم أن يخرج الدم من الحجامة, لكن ماذا عليه؟ عليه الفطر قضاء ذلك اليوم. هناك أيضا أمثلة في هناك أمور دعي فيها النفس وهي ليست كذلك, كما ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم ادعى نفس حديث طلق بن علي قال قلت يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة, فقال ألا إنما هو بضعة منه عليه الوضوء, قال لا إنما هو بضعة منه. ادعى بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ في حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وعدد من الصحابة, وكما تعلمون أن للنفس أمارات, من هذه الأمارات أن يصرح الرسول أو يصرح الراوي أو يعلم التاريخ, وجميع هذه الأمور الثلاثة مفقودة في حديث بسرة وحديث جابر, حديث بسرة وأبي هريرة وأم حبيبة. ومن روى الأمر بالوضوء من نفس الذكر, وأما حديث أن طلق بن علي أتى في المدينة عند المسجد في أول الإسلام فهو حديث ضعيف عند الدارقطني, حديث ضعيف. هنا يمكن الجمع مثلا أن يقال أن الأمر بالوضوء للمس الذكر محمول على الاستحباب أو على الوجوب إن خرج منه شيء. وأما قوله قلت يا رسول الله الرجل يمس ذكر في الصلاة عليه وضوء قال لا, أي لا يجب عليه ولم ينفي هذا الحديث الاستحباب, فقال دل على الاستحباب حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. وهذا نقوله بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل, وهو أننا إذا أمكننا الجمع بين أحاديث لن نلجأ إلى لا إلى نفس ولا إلى ترجيح. ها هنا أصل لا يمكن النفس, وأما أوجه الترجيح هنا فلا مجال له, لأننا يمكن أن نجمع بين حديث بسرة وحديث بسرة وحديث طلق ابن علي بأن يقال إن حديث بسرة الأمر فيه للاستحباب, وحديث طلق الأمر النفي فيه إنما هو الوجوب لا للاستحباب. وأمثلة في هذا كثيرة نقف إلى هذا الحد. والله التوفيق, صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن انتهينا على من الكلام على مبحث كتاب أحد الأدلة الإجمالية, ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على السنة. ولدينا في هذا المبحث
عشر مسائل مهمة سريعة
هذه المسائل أولا تعريف السنة لغة واصطلاحا ومن ثم أنواع وأقسام السنة على وجه العموم ثم أقسام السنة من حيث السند ثم أنواع السنة وهذا تقسيم آخر غير الأول ثم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه العموم ثم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجردة ثم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت بيانا لنص مجمل في القرآن الكريم ثم بيان أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخص به إلا بدليل ثم الكلام على الحديث الحسن لغيره متى يتقوى الحديث ثم الكلام أيضا في المسألة العاشرة على الحديث الذي لم يذهب إلى العمل به أحد من أهل العلم فنقول بالله التوفيق السنة في اللغة السنة في اللغة هي الطريقة فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها الاصطلاح رفع شيخ الاسلام ابن تيميه قال الحديث النبوي عند الاطلاق قال الحديث النبوي عند الاطلاق ينقلب الى ما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة الأدلة من القرآن السنة على هذا الأصل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله إنما كان قول المؤمنين
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الإمام أحمد في رسالته طاعة الرسول إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه إلى أن قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لهم إلا اتباعه. من الصوت القرب مقيم وقال الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان لنعطينك جملة تغنيك إن شاء الله لنعطينك جملة تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إلى السلف قال الأصم أبو السطر وسمعت الربيع يقول قال الأصم وسمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودع ما قلت فقال أبو محمد الجارودي سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها قال وسمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي قال وسمعت الشافعي يقول وروى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال متى رويت حديثا صحيحا فلم آخذ به أرشدكم أن عقلي ذهب، أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده إلى رؤوسهم. فقال حميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، قال أي الشافعي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا قال: أرأيت في وسط جنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ لعلكم تذكرون بعض الأحاديث التي وردت في تأويل السنة والتحذير من مخالفة السنة، ولعلكم أيضا تذكرون تلك الآثار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يزجرون من يخالف السنة، كما فعل ابن عمر مع ابنه كما في حديث لا تمنع إماء الله مسجد الله، وكما يعني عبد الله المغفل لما أنه نهى الرجل عن الخلق فخلق فلم يكلمه، وكما قالت عائشة للمرأة معاذة لما قالت: ماذا للحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، حرورية هم الذين يردون السنة، قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. وكما قال ابن عباس الأثر المروي لما حدث في حديث المتعة فعورض في رأي أبي بكر وعمر فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني ينبغي أن تعلم يا أخوان أن الأصلين اللذين نعتمدهما في تقرير الأحكام والمسائل هما الكتاب والسنة، وما عدا الكتاب والسنة فهو فرع عنهما يرد إليهما ما لم يكن فهما لهما. الأصل هو الكتاب والسنة، ما عاد هذا الأصل يرد إلى الكتاب والسنة، يعتبر فرع عن الكتاب والسنة. الإجماع فرع عن الكتاب والسنة، قول الصحابي فرع عن كتاب السنة، القياس فرع عن كتاب السنة. ما هو الأصل وأين تكون الحجة؟ الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العنوان جانبي أقسام السنة. قسم شيخ الإسلام ابن تيمية السنة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن، بل تفسره، ومثل لذلك بعدد الصلوات وركعاتها ونصاب الزكاة وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام، التي لا تعلم إلا من طريق السنة، والقسم الثاني السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال تخالف ظاهر القرآن، ومثل لذلك لما ورد في تحذير نصاب السرقة ورجم الزاني وذكر أن هذا مذهب جميع السلف إلا الخوارج القسم الثالث السنة المتواترة أو السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها وهذا أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث وقد أنكرها بعض أهل الكلام وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضة معارضات دفعها بها لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم، ولأنه خلاف الأصول، أو قياس الأصول، أو لأن عمل متأخر أهل المدينة على خلافه، وغير ذلك من المسائل المعروفة. مجموع الفتاوى 34-11. يتبين معنى الخطب الثالث إذا تكلمنا عن أنواع أنواع الجانبية، أنواع السنة من حيث السنة، أنواع السنة من حيث السنة، السنة من حيث السنة نوعان: متواتر وهو لغة تتابع الأشياء واحد بعد واحد، ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، وعرفه بعضهم بأنه خبر جماعة يفيد العلم، خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم أو يفيد العلم بنفسه. ويفيد التواتر والمتواتر العلم اليقيني بالاتفاق، وسط الآحاد، الآحاد نعم الآحاد القسم الثاني، الآحاد ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حد التواتر، مسألة مهمة يعني نقف عندها الآن، مسألة هل يفيد الحديث الآحاد العلم بنفسه، وهل هناك فعلا فرق بين المتواتر والآحاد من حيث أولا العلم ثم ثانيا العمل. هذه المسألة لو قرأت في كتب الأصول جميعها لوجدتهم يجمعون تقريبا على أن الآحاد المتواتر يختلف عن الآحاد من حيث العلم، أما العمل فيتفق الجميع أنه لا بد من العمل في المتواتر الآحاد، لكنهم مثلا يقولون هذا الحديث متواتر يفيد العلم وهذا الحديث آحاد لا يفيد العلم. هذا الكلام لا يقتضيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أنه غير صحيح، وأن التواتر لا يكون بالعدد فقط، بل حتى الذين قالوا إن التواتر العدد قد اختلفوا في العدد، منهم من قال 10 ومنهم من قال 20 أو أكثر وهكذا، فشيخ الإسلام يعني بطريقة علمية قوية يبين كيف يفيد الحديث العلم، سواء كان ذلك هذه الأحاديث متواتر أو أحد، لكن الكلام الآن في الحديث الأحد. وتعلموا وأنتم تعلمون إن شاء الله وأكثركم أن هذه حجة رد بها كثير من أهل البدع الأحاديث الواردة في العقيدة أو الأحاديث الواردة على خلاف العقل كما يزعم أهل المدرسة العقلانية، يقول هذا حديث آحاد، إذا كان حديث آحاد فنأخذ به لخلاف بمعارضته العقل، أو يقول مثل حديث آحاد فلا يؤخذ به لباب العقيدة، وهكذا. طيب عمان جانب المفهوم شيخ الإسلام شيء للتواتر أو المتواتر، يقول رحمه الله فلفظ المتواتر يراد به معالم إذ المقصود من التواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. نقطة الفاصلة. ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد، في قضية العلم في قضية أخرى، إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، العلم في كل قضية، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون، أن العلم يحصل بكثرة المقبلين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقراء تحتف بالخبر، فيحصل العلم بمجموع ذلك. وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، وأيضا كالخبر، وأيضا الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف، هذا معنى التواتر. مجموع الفتاوى 48 جزء 18.
انتهى الشريط الرابع وللمادة بقية على الشريط الخامس. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفر، هاتف رقم 42-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.